بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان رمضان بين الفضائل والأحكام. وقبل البدء بالمحاضرة أوجه شكري للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنبك أبو قصر منطقة الجوف، وسعادة مديره الشيخ سعود بن ظاهر الشراري حفظه الله تعالى والإخوة جميعا. وهذه المحاضرة تدور على أمرين، هما فضائل هذا الشهر، والثاني بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. فأما فضائل هذا الشهر فهي كثيرة ومشهورة، وسأقف على بعض هذه الفضائل مذكرا لنفسي ولإخواني المستمعين، إذ معرفة هذه الفضائل تساعد المسلم على استشعار أهمية هذا الشهر مما يكون له أثر فعال في صيامه وقيامه، فلا يفرط فيه ولا يلهو عنه، لأنه موسم عظيم جعل الله فيه من الخيرات والرحمات ما الله به عليم، خاصة في هذه الأيام التي تمر بها الأمة من وباء كورونا، الذي قد يحصل للمسلم شيء من الفتور والتقصير في هذا الشهر المبارك. والله أسأل أن يرفع هذا الوباء عن جميع المسلمين، وأسأله أن يجزي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خيرا على ما يقومون به من تسهيل وإعانة لتخفيف أضرار الوباء والسعي الحثيث لإزالته بعد فضل الله ورحمته. إذن بارك الله فيكم، معرفة فضائل هذا الشهر تعين الصائم على عبادته وطاعته، ففي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل وتصفط الشياطين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. متفق عليه. وأجر صيامه عظيم عند الله، فهو إليه ورائحة الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وأيضا هذا الشهر ينادي فيه الملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وفي كل ليلة لله عتقاء من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. متفق عليه مختصرا، واللفظ للترمذي. وأيضا في هذا الشهر يغفر لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والصيام وقاية من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وفي هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر، والمحروم من حرم خيرها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه الإمام أحمد والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وأيضا رمضان هذا الشهر مع رمضان الذي يليه والذي قبله مكفرات للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة: كان يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. والدعاء فيه من مواطن الإجابة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. ولا يفوتني إخواني أن أنبه إلى حديث مشتهر بين كثير من الناس، وهو حديث لا يثبت، أن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا حديث ضعيف. انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الحديث: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هذا الحديث صحيح، فمثل هذه الأحاديث ننشرها. أما ذاك الحديث لا ينشر بين الناس. بارك الله فيكم إخواني. هذه بعض فضائل وخصائص شهر رمضان، وهي دالة على فضله وأهميته ومكانته. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. انتهى. وأما بعض أحكام هذا الشهر فهي كثيرة أيضا، وسوف أتذاكر معكم إخواني ببعض الأحكام. فأما حكم صيامه، صيام شهر رمضان، فمعلوم أنه ركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم ومسلمة إذا دخل عليه الشهر أن يصومه بشروطه كما سيأتي إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر منه وصوم رمضان. وأما حكم من أفطر رمضان بغير عذر شرعي فهو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أتاه فيها رجلان، وكان فيها يعني في الرؤيا: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت، أي للرجلين الملكين: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن خزيمة والطبراني وصححه الألباني. وقوله قبل تحلة صومهم أي يفطرون قبل وقت الإفطار. فإذا كان هذا عذاب وعقوبة من أفطر قبل وقت الإفطار، فكيف بعقوبة من أفطر عمدا ولم يصم يومه أصلا؟ فلا شك أنه ذنب كبير. واختلف العلماء هل يقضي أو لا يقضي، وإن شاء الله أن الأقرب إلى الصواب أنه يقضي ما أفطر إن كان يسيرا. على من يجب الصيام؟ يجب الصوم صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال عن الموانع، فلا يصح صوم الكافر ولو صام، وكذا المجنون فهو غير مكلف. ولا يجب الصوم على الصغير الذي لم يبلغ، ويستحب تعويذه إذا كان يطيقه، ولا المريض ولا المسافر. ولو صام المريض والمسافر والصغير صح صومهم. وأنبه إلى أن بعض الأولياء يقصرون في عدم تعويد أولادهم الصيام، وبعضهم الآخر قد يشق على أولاده بالصيام، فهذا كلاهما أخطأ. من لم يعوده أخطأ، ومن يكلفه الصوم وهو عليه شاق جدا أخطأ، ولكن يعوده بالتدريج إلى أن يطيقه. والمرأة الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويقضيان يوما مكانه. والمرضع والحامل لو خافتا على نفسيهما أو ولدهما فلهما الفطر. والصغير إذا كان يطيق الصيام يعوده وليه الصيام كما سبق معنا، لكن بشرط عدم الضرر. وأما شروط صحة الصيام فيشترط لصحة الصيام: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا النية، رابعا الخلو من المانع كالحيض والنفاس، خامسا استيعاب الوقت من تبين الفجر إلى غروب الشمس. وأما الأمور التي تبطل الصيام فمنها الأكل والشرب عمدا، ومنها ثانيا أن يتعمد الاستفراغ والقيء، أما إن غلبه القيء فخرج دون قصد منه فصيامه صحيح، فإن تعمد إخراج القيء فعليه القضاء وقد أفطر. ثالثا الحيض والنفاس، رابعا الجماع وخروج المني بشهوة، خامسا الحقن المغذية. مما يباح للصائم فعله في نهار رمضان: السواك من أوله إلى آخره، ثانيا المضمضة والاستنشاق دون المبالغة في الاستنشاق، ثالثا وللمرأة أن تذوق الطعام وكذا للرجل بطرف لسانه بشرط أن لا يبلعه، رابعا مما يباح للصائم أن يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل، خامسا الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل في العين ولا يدخل في الحلق، فإن كان يدخل في الحلق فإنه يدفله ويخرجه، فإن دخل من غير قصد منه ولم يتداركه فلا شيء عليه على الصحيح من قول أهل العلم. سادسا صب الماء البارد على الرأس والاغتسال يباح للصائم. سابعا تحرير الدم وضرب الإبر غير المغذية تباح للصائم. أيضا من الأحكام المتعلقة والسنن المتعلقة بالصيام البدء بالفطور وتعجيله، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه: لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ثم كان صلى الله عليه وسلم يفطر بالرطب أو التمر أو الماء، كما قال أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فإذا أفطر قال الذكر عند فطوره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. أما الأحاديث الأخرى: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وغيرها، كلها أحاديث ضعيفة. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأيضا من الأحكام أن السحور يؤخر ولا يعجل، والسحور له فضل كبير. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إخواني، أختم هذه الكلمة بجملة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين. منها: ظن بعض الصائمين أنهم إذا بلعوا الريق أو اللعاب أنهم لا يجوز لهم ذلك، وأنه يجب عليهم أن يدفلوه، وهذا خطأ، والممنوع تجميع الريق. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الصائمين يظن أنه إذا توضأ لا يجوز له أن يدخل الماء في أنفه خوفا من دخوله في حلقه، وهذا خطأ، والصواب أن يدخل الماء في أنفه ولكن دون مبالغة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، أي استنشق حال صومك ولا تبالغ. ومن الأخطاء ظن بعضهم أن استعمال الطيب وشم الروائح الجميلة لا يجوز للصائم، وهذا خطأ، يجوز للصائم شم ذلك. ومن الأخطاء ظن بعضهم أنه إذا احتلم أي خرج منه المني وهو نائم في نهار رمضان أن صومه قد فسد، وهذا خطأ، وإنما يجب عليه أن يغتسل وصومه صحيح. ومن الأخطاء أيضا التي يقع فيها بعض الصائمين أنه يدخل في فمه شيء كقطعة البلاستيك أو النايل أو نحو ذلك أو الورق، فيدخل في فمه شيء يمضغه أي يحركه ويظن أنه لا يضر، وهذا خطأ، فإنه إذا خرج من هذه القطعة الذي في فمه شيء وبلعه قد يفسد صومه. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين أنه إذا أكل أو شرب وهو صائم في نهار رمضان ظن أن عليه القضاء، أو تحرج من أكله وشربه وظن أن صومه أقل من صوم غيره، وهذا خطأ، فإنما أطعمه ربه وسقاه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصومه صحيح كامل إن شاء الله تعالى. إخواني، أكتفي بما ذكرت وتدارسته معكم في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.